الشفاعة فيه لا تقع أبدا. قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة لغة معناها جعل الشيء شفعا، إذا ضم الإنسان صوته إلى صوت الآخر صار شفعا بعد أن كان وترا، صار اثنين بعد أن كان واحدا. وأما اصطلاحا وشرعا فمعناها الوساطة لقضاء الحوائج ممن هي عنده. والشفاعة تكون عند الله وعند الناس. أما الشفاعة عند الله فسبق أنه اشترط لها شرطان، وأما الشفاعة عند الناس فهي نوعان، يعني الوساطة عند الناس نوعان. النوع الأول مباح بل مستحب، وهو المذكور في قول الله عز وجل، في قول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والنوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة المحرمة، وهي الوساطة لأكل أموال الناس بالباطل أو لإسقاط الحقوق والحدود. ومنه ما جاء في حديث قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أسامة بن زيد بن حارثة، حب الرسول وابن حبه زيد بن حارثة، لما سرقت المرأة المخزومية فقالوا: من يشفع لها، يعني يتوسط لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه. فجاء أسامة ليشفع، يشفع في ماذا؟ ها؟ في إسقاط الحد، لا تقطع يدها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وآله وسلم سرقت لقطعت يدها. فإذا وصل الحد إلى الحاكم لا شفاعة فيه. أما قبل وصول الحد إلى الحاكم، يعني شخص زنى أو سرق أو زنى أو فعل ما يوجب الحد مثلا، هل الأفضل يذهب للحاكم ليقيم عليه الحد أم يتوب بينه وبين نفسه؟ يتوب بينه وبين نفسه ويشترك في عمل الصالحات والنوافل من العبادات. وأما قصة ماعز والغامدية لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهما الحد، فهذا على سبيل الوجوب للجواز، الجواز ليس على سبيل الوجوب. ولو أن الإنسان ارتكب ما يوجب الحد وتاب بينه وبين الله عز وجل وحسنت توبته واشتغل في الصالحات، فهذا أفتى به العلماء أنه أفضل من إقامة الحد عليه. فالشفاعة لإسقاط الحدود أو لأكل أموال الناس بالباطل هذه شفاعة محرمة. ومن ذلك أن يكون الموظف هو له الحق في الوظيفة ويدفع شخص آخر أموالا لكي تتقدم أوراقه على هذا الشخص، فهذه شفاعة آثمة وصاحبها آثم، شفاعة صاحبها آثم. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا سؤال على سبيل الإنكار. فالشفاعة لإسقاط الحدود أو لأكل أموال الناس بالباطل لا تجوز. وكذلك الشهادة، أن يشهد الإنسان بالباطل والعياذ بالله. أن تذهب عند المحكمة لو عشت 10 شهود، ليس شاهدان، لو أردت 10 شهود على 10 جنيه، يعني 100 جنيه تأتي ب10 شهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد الذي لم يرى شيئا والعياذ بالله. هذا شر عظيم والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع. سبق الكلام عن أنواع الشفاعة، وقل في عذاب القبر حق موضح مما يمر به أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية. عذاب القبر، عذاب القبر ونعيمه. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل يدل على أنهما عذابان أم عذاب واحد؟ ها؟ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، كم عذاب هذا؟ اثنان. فالأول محمول، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، على عذاب القبر أو البرزخ. ويوم تقوم الساعة عذاب آخر، لأن الله قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني صوت أحذيتهم، آتاه ملكان فأقعدانه فيقول له: من ربك وما دينك ومن النبي. الحديث بطوله. فعذاب القبر ثابت لا إشكال فيه. والنبي عليه السلام كان يتعوذ في كل صلاة فريضة كانت أم نافلة من عذاب القبر، كان يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان يتعوذ أيضا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. إذن لا يتعوذ الرسول من شيء لا يقع، وإنما هو من شيء واقع. وعند البخاري لما فقلت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وتحسته بجوارها فلم تجد، فخرجت ظنت أنه ذهب إلى إلى إحدى نسائه وأزواجه، وكان جبريل قد جاءه وعائشة قد وضعت ثيابها، فاستحى أن يدخل في وضعها ثيابها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وكتم الله عز وجل صوته أن يصل إلى عائشة، ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ليستغفر لأهل البقيع. فخرج صلى الله عليه وسلم وجعل الباب مجاف، يعني أغلق الباب إلا قليلا، فاستيقظت عائشة وظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه، فخرجت وراءه تركض، فلما رأته قادم يعني راجع رجعت بسرعة وتناومت في الفراش، ولكن صدرها يهتز من شدة الجري والعدو. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلم حالها قال: أخبريني أو لو يخبرني الذي في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى. فقصت له ذلك، فذكر لها أن جبريل أتاه، فقالت: يا رسول الله ماذا أقول إن أنا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل على أن أهل القبر يعذبون أو ينعمون. قد يكون الرجلان في القبر أحدهما يعذب والآخر ينعم، ولا يصل هذا نعيم هذا ولا يصل هذا عذاب هذا، بقدرة الله سبحانه وتعالى. لبعض الناس ممن ينكر على القبر يقول: نحن نحفر القبر نجد شيئا، كيف تقول العذاب؟ الله أعلم عن كيفية العذاب، لكن النبي عليه السلام أخبرنا أن هناك عذابا في القبر فنؤمن به كأننا نراه رأي العين أو أشد، لأننا نصدق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي النسخة الدمشقية بل الحق الموضح بالحق هو بالحق موضح وكله صحيح. نعم. يبقى إذن الذي ينكر عذاب القبر يكفر بذلك والعياذ بالله. من أنكر عذاب القبر كفر كما أفتى العلماء. لماذا؟ لأنه ينكر القرآن وينكر السنة. لا يلزم أن ترى الشيء لكي تؤمن به، وهذا في العادات موجود. كيف في أمور الغيب؟ يعني هل أنت ترى الشحنات الكهربائية في هذا السلك؟ يقولون لك يوجد شحنة موجب وسالب داخل السلك، تمشي داخل السلك، هل تراها الآن؟ لا تراها، ولكن ترى أثرها وهو إضاءة المصباح بقدرة الله جل وعلا. فلا يلزم أن ترى الشيء حتى تؤمن به، لأن هذا أمر غيبي لا يعلم كيفية العذاب في القبر ولا كيفية النعيم إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فجاء بجريدة، جريدة النخل، وشقها نصفين وضعها على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو قال تيبس. فهذا الرسول يقول هذا ونحن نقول لا عذاب في القبر والعياذ بالله، هذا تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. والمدرسة العقلية العقلانية ربما ينكرون عذاب القبر كما أنكر المسيح الدجال والمهدي المنتظر ويأجوج وماجوج، وهي مدرسة خبيثة امتداد للمعتزلة الذين قدموا العقل على النقل، وهذا أصل ضلالهم والعياذ بالله المعتزلة. وفي زماننا المدرسة العقلانية يقولها بعض الدكاترة في مصر وغيرها والعياذ بالله. إذا كان النص لا يدخل العقل يقول لا، يعني بعضهم ينكر حديث رسول عنه في الصحيح في أعلى مراتب الصحة، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، يقول هذا من باب التمثيل ولا يؤتى بالموت على صورة كبش. الرسول يقول يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، هو يقول لا 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 لا، الرسول لا يقصد هذا، هذا غلط. كيف هذا؟ وما المانع أن يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل الجنة حياة بلا موت ويا أهل النار حياة بلا موت، ما المانع؟ ذكر النبي عليه السلام أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كطير صواف، في رواية كأنهما غمامتان، وفي رواية كأنهما غلايتان تظلان صاحبهما يوم القيامة، لمن حفظ البقرة وآل عمران وآل عمران وآل عمران. ويؤتى بالقرآن على صورة الشاب الشاحب الشاحب النوم، لأنه حرم صاحبه النوم بالليل من كثرة القراءة. فالله على كل شيء قدير، الذي خلقك فعدلك فسواك فقدرك، تقول كيف يكون في القبر عذاب ونعيم؟ هذا لا يمكن، هذا جهل عظيم وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشفاعة فيه لا تقع أبدا، قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة لغة معناها جعل الشيء شفعا، إذا ضم الإنسان صوته إلى صوت الآخر صار شفعا بعد أن كان وترا، صار اثنين بعد أن كان واحدا. وأما اصطلاحا وشرعا فمعناها الوساطة لقضاء الحوائج ممن هي عنده. والشفاعة تكون عند الله وعند الناس. أما الشفاعة عند الله فسبق أنه يشترط لها شرطان، وأما الشفاعة عند الناس فهي نوعان، يعني الوساطة عند الناس نوعان. النوع الأول مباح بل مستحب، وهو المذكور في قول الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والنوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة المحرمة، وهي الوساطة لأكل أموال الناس بالباطل أو لإسقاط الحقوق والحدود. ومنه ما جاء في حديث قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أسامة بن زيد بن حارثة حب الرسول وابن حبه زيد بن حارثة، لما سرقت المرأة المخزومية فقالوا من يشفع لها، يعني يتوسط لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه. فجاء أسامة ليشفع، يشفع في ماذا؟ ها؟ في إسقاط الحد لا تقطع يدها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وآله وسلم سرقت لقطعت يدها. فإذا وصل الحد إلى الحاكم لا شفاعة فيه، أما قبل وصول الحد إلى الحاكم، يعني شخص زنى أو سرق أو زنى أو فعل ما يوجب الحد مثلا، هل الأفضل يذهب للحاكم ليقيم عليه الحد أم يتوب بينه وبين نفسه؟ يتوب بينه وبين نفسه ويشتغل في عمل الصالحات والنوافل من العبادات. وأما قصة ماعز والغامدية لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهما الحد، فهذا على سبيل الوجوب للجواز، الجواز ليس على سبيل الوجوب. ولو أن الإنسان ارتكب ما يوجب الحد وتاب بينه وبين الله عز وجل وحسنت توبته واشتغل في الصالحات، فهذا أفتى به العلماء أنه أفضل من إقامة الحد عليه. فالشفاعة لإسقاط الحدود أو لأكل أموال الناس بالباطل هذه شفاعة محرمة، ومن ذلك أن يكون الموظف هو له الحق في الوظيفة ويدفع شخص آخر أموالا لكي تتقدم أوراقه على هذا الشخص، فهذه شفاعة آثمة وصاحبها آثم، شفاعة صاحبها آثم، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا سؤال على سبيل الإنكار. فالشفاعة لإسقاط الحدود أو لأكل أموال الناس بالباطل لا تجوز، وكذلك الشهادة أن يشهد الإنسان بالباطل والعياذ بالله. أن تذهب عند المحكمة لو عشت 10 شهود ليس شاهدان، لو عدت 10 شهود على 10 جنيه يعني 100 جنيه تأتي ب10 شهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الشاهد الذي لم يرى شيئا والعياذ بالله، هذا شر عظيم والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى وإن رسول الله للخلق شافع. سبق الكلام عن أنواع الشفاعة وقل في عذاب القبر حق موضح مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية عذاب القبر، عذاب القبر ونعيمه. قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل يدل على أنهما عذابان أم عذاب واحد؟ ها؟ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، كم عذاب هذا؟ 2. فالأول محمول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا على عذاب القبر أو البرزخ، ويوم تقوم الساعة عذاب آخر. لأن الله قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني صوت أحذيتهم، آتاه ملكان فأقعدانه فيقول له من ربك وما دينك وما النبي، الحديث بطوله. فعذاب القبر ثابت لا إشكال فيه، والنبي عليه السلام كان يتعوذ في كل صلاة فريضة كانت أم نافلة من عذاب القبر، كان يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان يتعوذ أيضا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. إذن لا يتعوذ الرسول من شيء لا يقع، وإنما هو من شيء واقع. وعند البخاري لما فقلت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وتحسته بجوارها فلم تجد، فخرجت ظنت أنه ذهب إلى إلى إحدى نسائه وأزواجه، وكان جبريل قد جاءه وعائشة قد وضعت ثيابها، فاستحى أن يدخل في وضعها ثيابها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وكتم الله عز وجل صوته أن يصل لعائشة، ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ليستغفر لأهل البقيع. فخرج صلى الله عليه وسلم وجعل الباب مجاف، يعني أغلق الباب إلا قليلا، فاستيقظت عائشة وظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه، فخرجت وراءه تركض، فلما رأته قادم يعني راجع رجعت بسرعة وتناومت في الفراش، ولكن صدرها يهتز من شدة الجري والعدو. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلم حالها قال أخبريني أو لا يخبرني الذي في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى، فقصت له ذلك، فذكر لها أن جبريل أتاه، فقالت يا رسول الله ماذا أقول إن أنا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل على أن أهل القبر يعذبون أو ينعمون، قد يكون الرجلان في القبر أحدهما يعذب والآخر ينعم، ولا يصل هذا نعيم هذا ولا يصل هذا عذاب هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لبعض الناس ممن ينكر على القول يقول نحن نحفر القبر نجد شيئا، كيف تقول العذاب؟ الله أعلم عن كيفية العذاب، لكن النبي عليه السلام أخبرنا أن هناك عذابا في القبر فنؤمن به كأننا نراه رأي العين أو أشد، لأننا نصدق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي النسخة الدمشقية بل الحق موضح بالحق هو بالحق موضح، وكله صحيح. نعم، يبقى إذن الذي ينكر عذاب القبر يكفر بذلك والعياذ بالله، من أنكر عذاب القبر كفر كما أفتى العلماء. لماذا؟ لأنه ينكر القرآن وينكر السنة، لا يلزم أن ترى الشيء لكي تؤمن به، وهذا في العادات موجود. كيف في أمور الغيب؟ يعني هل أنت ترى الشحنات الكهربائية في هذا السلك؟ يقولون لك يوجد شحنة موجب وسالب داخل السلك، تمشي داخل السلك، هل تراها الآن؟ لا تراها، ولكن ترى أثرها وهو إضاءة المصباح بقدرة الله جل وعلا. فلا يلزم أن ترى الشيء حتى تؤمن به، لأن هذا أمر غيبي، لا يعلم كيفية العذاب في القبر ولا كيفية النعيم إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فجاء بجريدة، جريدة النخل، وشقها نصفين وضعها على القبرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو قال تيبسا. فهذا الرسول يقول هذا ونحن نقول لا عذاب في القبر والعياذ بالله، هذا تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. والمدرسة العقلية العقلانية ربما ينكرون عذاب القبر كما أنكر المسيح الدجال والمهدي المنتظر ويأجوج وماجوج، وهي مدرسة خبيثة امتداد للمعتزلة الذين قدموا العقل على النقل، وهذا أصل ضلالهم والعياذ بالله المعتزلة. وفي زماننا المدرسة العقلانية يقولها بعض الدكاترة في مصر وغيرها والعياذ بالله. إذا كان النص لا يدخل العقل يقول لا، يعني بعضهم ينكر حديث رسول الله في الصحيح في أعلى مراتب الصحة، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، يقول هذا من باب التمثيل، ولا يؤتى بالموت على صورة كبش أملح. الرسول يقول يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، هو يقول لا 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 لا، الرسول لا يقصد هذا، هذا غلط، كيف هذا؟ وما المانع أن يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل الجنة حياة بلا موت ويا أهل النار حياة بلا موت، ما المانع؟ ذكر النبي عليه السلام أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كطير صاف، في رواية كأنهما غمامتان، وفي رواية كأنهما غلايتان تذلان صاحبهما يوم القيامة، لمن حفظ البقرة وآل عمران وآل عمران وآل عمران. ويؤتى بالقرآن على صورة الشاب الشاحب، الشاحب النوم، لأنه حرم صاحبه النوم بالليل من كثرة القراءة. فالله على كل شيء قدير، الذي خلقك فعدلك فسواك فقدرك، تقول كيف يكون في القبر عذاب ونعيم؟ هذا لا يمكن، هذا جهل عظيم وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم، طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.